تستمعون الآن إلى برنامج بيوتنا السعيدة. تعود تلك الطيور المهاجرة إلى عشاشها لتبني عشاً جميلاً يسوده المودة والرحمة والسعادة، وتجمع بين أفراده تلك التفاصيل الرائعة والجميلة. إنه ذلك البيت الرائع من بيوتنا السعيدة. مرحبا بكم من جديد مع برنامج بيوتنا السعيدة. همسة ود. في الحياة الزوجية أعزائنا لا تقاس القوة بالمال أو الرفاهية، بل بالوقوف جنبا إلى جنب في وجه التحديات والصعاب. الزوجة التي تدعم زوجها في الأوقات العصيبة والصعيبة، خاصة عند مواجهة الأزمات المالية والضغوط النفسية، هي كنز لا يقدر بثمن. فهي لا تكون مجرد شريكة للحياة، بل تصبح سندا حقيقيا يعتمد عليه في أصعب اللحظات. عندما تواجه الأسرة أزمة مالية، تبرز أهمية الزوجة الواعية التي تعي قيمة المال وتدرك كيفية إدارته بحكمة. فهي لا تضخم المشكلة، بل تتعامل معها بمنطق وهدوء، وقد تلجأ إلى تقليل النفقات غير الضرورية، وتضع خططا مالية بديلة لمساعدة الزوج على تجاوز الأزمة، كما أنها تشجعه على البحث عن فرصة جديدة أو تطوير مهاراته لزيادة الدخل. هذا النوع من الدعم لا يخفف العبء المالي فحسب، بل يعزز ثقة الزوج بنفسه وقدرته على تجاوز الصعاب. فالأزمات المالية غالبا ما تأتي مصحوبة بضغوط نفسية كبيرة، حيث يشعر الزوج بالقلق والإحباط لعدم قدرته على توفير حياة مريحة لأسرته. هنا تظهر دور الزوج الحقيقي، حيث تكون بمثابة الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه الزوج ليجد التفاهم والتعاطف. بكلماتها المشجعة وبصبرها تذكره بأن الأزمات مؤقتة وأنهم معا قادرون على تجاوزها. هي لا تحمله مسؤولية المشكلة، بل تشاركه التفكير في الحلول، مما يخفف من شعوره بالذنب أو الفشل. وفي الأوقات الصعبة تتحول الزوجة الداعمة إلى شريك فعال في تحمل المسؤوليات، فقد تبحث عن فرص عمل إضافية أو تبدأ مشروعا صغيرا من المنزل لتساهم في تحسين الوضع المادي للأسرة. هذا التعاون لا يخفف العبء عن الزوج فحسب، بل يعزز من روح الفريق بينهما، مما يقوي العلاقة الزوجية ويجعلها أكثر متانة. من أصعب التحديات أيضا التي تواجه الأسرة في الأزمات المالية هي الحفاظ على الاستقرار النفسي للأطفال. والزوجة الحكيمة تعي أن توتر الأب ينعكس على الأبناء، لذا تحرص على توفير جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنزل. هي لا تسمح للأزمة المالية أن تؤثر على مشاعر الحب والاحترام بين أفراد الأسرة، بل تعمل على تعزيز الروابط العاطفية وتذكير الجميع بأنهم فريق واحد يواجه التحديات معا. الزوجة الداعمة هي مصدر للتفاؤل والأمل بكلماتها الإيجابية وأفعالها العملية. تذكر زوجها بأن الأزمات ليست نهاية الطريق، بل هي فرصة للنمو والتطور. هي تشجعه على النظر إلى المستقبل بثقة، وتذكره بأنهما معا قادرون على بناء حياة أفضل. هذا التفاؤل المعدي يساعد الزوج على تجاوز مشاعر اليأس واستعادة حماسته لمواجهة التحديات. والزوجة التي تدعم زوجها في الأزمات المالية والظروف الصعبة هي عماد الأسرة وقوتها. فبدعمها المالي والنفسي وتفهمها وتعاونها، تظهر أن الحب الحقيقي لا يقاس بالرفاهية، بل بالوقوف معا في وجه العواصف. مثل هذه الزوجة لا تساعد زوجها على تجاوز الأزمات فحسب، بل تعزز قيم التضامن والتعاون في الأسرة، مما يجعلها نموذجا يحتذى به في الحياة الزوجية الناجحة. الأسرة والتربية. أعزائنا الآباء والأمهات، تربية الأبناء هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوالدين، وهي لا تقتصر فقط على توفير الاحتياجات المادية والتعليمية، بل تشمل أيضا بناء شخصياتهم وغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تساهم في تشكيل حياتهم المستقبلية. فمن أهم هذه القيم تعزيز الأخوة والمحبة والتعاون بين الأبناء وعدم التمييز بينهم. لما لهذه القيم من تأثير إيجابي على تماسك الأسرة وبناء مجتمع سليم. الأخوة هي الرابط العاطفي الذي يجمع بين الأبناء ببعضهم البعض، وهي أساس العلاقات الأسرية القوية. فعندما يتربى الأبناء على المحبة والتسامح، يصبحون أكثر قدرة على دعم بعضهم البعض في الأوقات الصعبة، مما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار داخل الأسرة. ولتعزيز الأخوة يجب على الوالدين تشجيع الأبناء على مشاركة مشاعرهم وأفكارهم مع بعضهم البعض وتنمية روح التعاطف والتفاهم بينهم. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الأنشطة العائلية المشتركة مثل اللعب الجماعي أو القراءة معا، والتي تساعد على تقوية الروابط العاطفية بينهم. التعاون أعزائنا الآباء والأمهات هو قيمة أساسية تساعد الأبناء على فهم أهمية العمل الجماعي وتبادل الأدوار. فعندما يتعلم الأبناء التعاون يصبحون أكثر قدرة على حل المشكلات بشكل جماعي، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم وببعضهم البعض. كما يمكن للوالدين تعزيز التعاون بين الأبناء من خلال تكليفهم بمهام مشتركة مثل ترتيب المنزل أو إعداد وجبة بسيطة معا. هذه الأنشطة لا تعلمهم فقط كيفية العمل معا، بل تساعدهم أيضا على تقدير جهود الآخرين وتقبل الاختلافات بينهم. التمييز أعزائنا بين الأبناء، سواء كان ذلك في المعاملة أو الاهتمام، يمكن أن يؤدي إلى مشاعر الغيرة والحقد بينهم، وهذا يؤثر سلبا على علاقتهم ببعضهم البعض وبالوالدين أيضا. لذلك من الضروري أن يعامل الوالدان جميع الأبناء بعدل ومساواة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم. على سبيل المثال، إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى مزيد من الاهتمام بسبب ظروف صحية أو تعليمية، يجب أن يتم ذلك بشكل متوازن دون إهمال احتياجات الأبناء الآخرين. كما يجب تجنب المقارنة بين الأبناء، لأنها تولد مشاعر سلبية وتؤثر على ثقتهم بأنفسهم. الأسرة أعزائنا هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وعندما يتربى الأبناء على قيم الأخوة والمحبة والتعاون، فإنهم يصبحون أفراداً إيجابيين يساهمون في بناء المجتمع ومجتمع متعاون ومترابط. هذه القيم تساعد على التعامل مع الآخرين باحترام وبتفهم، مما يعزز من الروابط الاجتماعية ويقلل من الصراعات بينهم. لذا يجب على الوالدين تشجيع الأبناء على التعبير عن مشاعرهم بصراحة تامة والاستماع إليهم باهتمام دون انتقاد. أيضا يمكن تخصيص وقت يومي للأنشطة العائلية التي تشجع على التعاون مثل الألعاب الجماعية أو المشاريع البسيطة. ويجب عليهم أيضا أن يشعر كل طفل بأنه محبوب ومقدر دون تفضيل أحد على الآخر. يجب تعليم الأبناء كيفية التعامل مع الخلافات بشكل سليم وتقبل آراء الآخرين. الوالدان أعزائنا هم القدوة الأولى للأبناء، لذا يجب أن يظهر سلوكيات إيجابية في تعاملهم مع بعضهم البعض ومع الآخرين. إن تربية الأبناء على تعزيز الأخوة والمحبة والتعاون وعدم التمييز بينهم هي استثمار في مستقبلهم ومستقبل المجتمع ككل. هذه القيم لا تقوي الروابط الأسرية فحسب، بل تساعد أيضا في بناء شخصيات متوازنة وقادرة على التعامل مع تحديات الحياة بثقة وتعاطف. والأسرة التي تسودها المحبة والتعاون هي أسرة قوية قادرة على إنتاج أفراد يساهمون في بناء مجتمع أكثر تماسكا وإنسانية. صحة الأسرة. أعزائنا المستمعين، شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، وفيه يحرص المسلمون على الصيام كأحد أركان الإسلام. لكن بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي، فإن الصيام قد يشكل تحديا صحيا كبيرا، وهذا إذا لم يتم التعامل معه بحذر ووعي. لذلك من الضروري اتباع تدابير ونصائح طبية محددة لضمان صيام آمن دون تعريض الصحة للخطر. فعلى مريض الفشل الكلوي استشارة الطبيب قبل الصيام. وقبل اتخاذ قرار الصيام، يجب على مريض الفشل الكلوي استشارة طبيبه المعالج، والطبيب هو الشخص القادر على تقييم الحالة الصحية وتحديد ما إذا كان الصيام آمنا للمريض أم لا. في بعض الحالات قد يوصي الطبيب بعدم الصيام إذا كانت الحالة الصحية حرجة جدا، أو إذا كان الصيام قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة الصحية. أيضا خلال شهر رمضان يجب على مريض الفشل الكلوي إجراء فحوصات دورية لمراقبة وظائف الكلى ومستويات الكهرال في الدم. هذه الفحوصات تساعد في الكشف المبكر عن أي تغيرات قد تؤثر على صحة المريض، مما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. ويجب أيضا على المريض الالتزام بمواعيد تناول الأدوية كما يصفها الطبيب، وإذا كان الصيام يتعارض مع مواعيد الأدوية يمكن تعديل الجرعات بالتشاور مع الطبيب المختص. في بعض الأحيان قد يوصي الطبيب بتقسيم الجرعات بين الإفطار والسحور لضمان فعالية العلاج. أيضا الجفاف هو أحد أكبر المخاطر التي قد يواجهها مريض الفشل الكلوي أثناء الصيام، لذا يجب الحرص دائما على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، وينصح بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي لأنها تزيد من فقدان السوائل، كما يجب تجنب الأطعمة المالحة التي تزيد من الشعور بالعطش. ويجب على مريض الفشل الكلوي اتباع نظام غذائي متوازن يتناسب مع حالته الصحية، وينصح بتقليل تناول البروتينات خاصة البروتينات الحيوانية لأنها تزيد من العبء على الكلى. وبدلا من ذلك يمكن التركيز على الخضروات والفواكه الطازجة التي توفر الفيتامينات والمعادن الضرورية، كما يجب تجنب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والفوسفور مثل الموز والبطاطس والمكسرات لأنها قد تسبب مضاعفات صحية يكون المريض في غنى عنها. أيضا عند الإفطار يجب على المريض تجنب الإفطار في أو الإفراط في تناول الأطعام خاصة الأطعمة الدسمة أو الحلويات التي قد تزيد العبء على الكلى، ويفضل البدء بتناول التمر والماء ثم الانتقال إلى وجبة خفيفة تحتوي على الخضروات والحبوب الكاملة. بعد ذلك يمكن تناول وجبة رئيسية متوازنة بكمية معتدلة. ويجب أن نذكر ونركز أيضا على وجبة السحور، فهي مهمة جدا لمريض الفشل الكلوي، حيث تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة والترطيب خلال ساعات الصيام. وينصح بتناول أطعمة غنية بالألياف مثل الشوفان والخبز الأسمر والتي تساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، كما يجب تجنب الأطعمة المالحة والمقلية التي تزيد من الشعور بالعطش. خلال الصيام يجب على المريض أيضا مراقبة أي أعراض غير طبيعية مثل الدوخة، التعب الشديد، الغثيان أو تورم الأطراف. في حال ظهور أي من هذه الأعراض يجب الإفطار فورا أو استشارة الطبيب. وينصح بممارسة نشاط بدني خفيف خلال شهر رمضان مثل المشي لمدة قصيرة بعد الإفطار، هذا يساعد في تحسين الدورة الدموية والحفاظ على الصحة العامة. مع ذلك يجب تجنب الأنشطة الشاقة التي قد تزيد من فقدان السوائل وتؤثر على صحة الكلى. الصيام أعزائنا ليس فقط امتناعا عن الطعام والشراب، بل هو أيضا فرصة للراحة وللراحة النفسية والروحية، وينصح بممارسة التأمل والاسترخاء والابتعاد عن التوتر والضغوط النفسية التي قد تؤثر سلبا على الصحة العامة. أيها الأعزاء، صيام مريض الفشل الكلوي في شهر رمضان يتطلب وعيا كبيرا واتباع إرشادات طبية دقيقة جدا. بالالتزام بالنصائح الصحية واستشارة الطبيب يمكن للمريض أن يصوم بأمان ويستفيد من بركات هذا الشهر الكريم دون تعريض صحته للخطر. فالصحة هي نعمة عظيمة جدا، ويجب الحفاظ عليها من خلال العناية والاهتمام بهذه الصحة. حلول وأفكار. عزيزتي ربة المنزل، المطبخ هو قلب المنزل، ولكنه غالبا ما يكون أكثر الغرف تعرضا للفوضى بسبب الاستخدام اليومي. تنظيف المطبخ وترتيبه يمكن أن يكون مهمة مرهقة جدا، خاصة مع نمط الحياة المزدحم. ولحسن الحظ هنالك العديد من الأفكار والحلول التي يمكن أن تساعد في تقليل الوقت والجهد المبذولان في تنظيف المطبخ وترتيبه، مع الحفاظ على نظافته بشكل مستمر. أولا، ما رأيك بالتنظيم الذكي؟ تصنيف الأدوات والأواني مهم جدا، فقومي بتصنيف الأدوات والأواني حسب استخدامها، واحتفظي بالأشياء التي تستخدمينها بشكل يومي في أماكن يسهل الوصول إليها. هذا سيقلل من الفوضى ويجعل عملية الطهي أكثر كفاءة. أيضا، استخدام حاويات تخزينية شفافة لوضع المكونات الجافة مثل الأرز والمعكرونة، هذا لا يحافظ على نظافتها فحسب، بل يسهل أيضا العثور عليها بسرعة كبيرة. التخلص من الأدوات والأواني التي لا تستخدمينها بشكل منتظم، كلما قل عدد العناصر في المطبخ هنا سيقل الوقت والمطلوب لتنظيمها وترتيبها. ما رأيك أيضا بالتنظيف الدوري؟ استغل الوقت الذي تقضينه في انتظار طهي الطعام لتنظيف الأسطح والأواني المستخدمة، هذا سيمنع تراكم الفوضى ويجعل التنظيف النهائي أسهل بكثير. أيضا، بدلا من ترك الأواني المتسخة في الحوض، حاولي غسلها فور الانتهاء من استخدامها، هذا يمنع تراكم الأطباق ويحافظ على نظافة المطبخ. اختاري دائما أدوات وأواني سهلة التنظيف مثل تلك المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدى أو السيليكون. تجنب الأدوات التي تحتوي على زوايا ضيقة يصعب تنظيفها. أيضا، عند الخبز أو استخدام ورق الزبدة أو الألمنيوم لتغطية صواد الخبز، هذا يقلل من الحاجة إلى تنظيفها بعد كل استخدام. وبعد كل وجبة قمي بمسح أسطح العمل والطاولات بقطعة قماش مبللة، هذا يمنع تراكم البقع والدهون. واستخدمي مكنسة صغيرة أو ممسحة لتنظيف الأرضية بسرعة من أي فتات أو انسكابات، هذا سيمنع تراكم الأوساخ ويحافظ على نظافة هذا المطبخ الذي أنت ملكته ودائما تتباهين بهذا المطبخ. وتأكدي عزيزتي دائما من إفراغ سلة المهملات يوميا لتجنب الروائح الكريهة وتراكم النفايات، وخصصي وقتا أسبوعيا للتنظيف الجماعي للمطبخ، فهذا سيجعل المهمة أسرع وأكثر متعة. الأسرة في سطور. في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجه العالم اليوم، أصبحت الأزمات المالية جزءا لا يتجزأ من حياة العديد من الأسر. في مثل هذه الظروف تبرز أهمية المشاريع العائلية ودعم أفراد الأسرة لبعضهم البعض كوسيلة فعالة لتجاوز الصعوبات المالية وتعزيز التماسك الأسري. فهذه المشاريع لا توفر فقط مصدرا إضافيا للدخل، بل تعمل أيضا على تقوية الروابط العاطفية وبناء روح التعاون بين أفراد الأسرة. المشاريع العائلية هي أنشطة اقتصادية تقوم بها الأسرة بشكل جماعي، سواء كانت صغيرة مثل بيع المنتجات اليدوية أو أكبر مثل افتتاح مشروع تجاري. هذه المشاريع أعزائنا توفر مصدرا إضافيا للدخل، يمكن أن يساعد في تغطية النفقات اليومية أو تخفيف العبء المالي خلال الأزمات. فعندما تعتمد الأسرة مثلا على مصدر دخل واحد، فإنها تكون أكثر عرضة للخطر في حالة فقدان هذا المصدر. المشاريع العائلية تساعد في تنويع مصادر الدخل، مما يقلل من التأثير السلبي للأزمات المالية. فكل أسرة لديها مهارات ومواهب فريدة يمكن استغلالها في إنشاء مشاريع مربحة، سواء كانت مهارات في الطبخ أو الحرف اليدوية أو حتى الخدمات الرقمية، فإن استغلال هذه المهارات يمكن أن يكون مصدراً للدخل. ولا تقتصر فوائد المشاريع العائلية على الجانب المالي فقط، بل تلعب دورا كبيرا في تعزيز الروابط بين أفراد الأسرة والعمل الجماعي، وهذا يساعد على بناء الثقة المتبادلة وزيادة التفاهم بين الأفراد. عندما يعمل أفراد الأسرة معا لتحقيق هدف مشترك، فإنهم يتعلمون كيفية التعاون وتقسيم المهام بشكل فعال. هذا سيعزز من روح الفريق الواحد ويجعل الأسرة أكثر تماسكاً. أيضا العمل على مشروع عائلي يتطلب التواصل المستمر بين أفراد الأسرة، وهذا يساعد على تحسين العلاقات وحل الخلافات بشكل سلمي. في أوقات الأزمات المالية يكون دعم الأسرة لبعضهم البعض عاملا حاسما في تجاوز الصعوبات، فهذا الدعم يمكن أن يكون ماديا أو معنويا، وكلاهما له تأثير كبير على الصحة النفسية والمالية للأسرة. يمكن لأفراد الأسرة المساهمة ماليا في المشاريع العائلية أو تقديم المساعدة في إدارة النفقات، وهذا الدعم المالي يمكن أن يخفف العبء عن أفراد الأسرة والذي يتحمل العبء الأكبر من المسؤوليات المالية. في الأزمات المالية يكون الدعم المعنوي بنفس أهمية الدعم المادي. تشجيع أفراد الأسرة لبعضهم البعض وتبادل الكلمات الإيجابية يمكن أن يعزز من معنوياتهم ويساعدهم على مواجهة التحديات بثقة أكبر. لذا يجب وقبل البدء في أي مشروع عائلي وضع خطة واضحة تشمل الأهداف، الميزانية، وتوزيع المهام بين أفراد الأسرة. يجب أيضاً أن تكون الأسرة مستعدة للتكيف مع التغيرات والتحديات التي قد تواجهها خلال تنفيذ المشروع. العمل على مشروع عائلي يتطلب التعليم والتعلم من الأخطاء وتحسين الأداء بشكل مستمر، فيمكن للأسرة أن تشارك في دورات تدريبية أو قراءة كتب لتحسين مهاراتها. إذن أعزائنا، المشاريع العائلية ليست فقط وسيلة لتحسين الوضع المالي، بل هي أيضا أداة قوية لتعزيز الروابط الأسرية ودعم بعضهم البعض في الأوقات الصعبة. من خلال العمل الجماعي يمكن للأسرة أن تتجاوز الأزمات المالية بثقة وتخرج منها أكثر قوة وتماسك. تذكروا دائما أن الأسرة التي تعمل معا تنجح معا، وأن الدعم المتبادل هو المفتاح لبناء مستقبل مالي جيد ومتناسق ومستمر ومزدهر. هنا نحط رحالنا لنعود معكم من جديد في حلقة متجددة من بيوتنا السعيدة. إذن انتظرونا في الحلقة القادمة، سنكون معكم بالتأكيد على رمز. إلى اللقاء.